لنتخيل أن نستيقظ صباحاً لنجد أن نظام ذكاء اصطناعي قد استنسخ وجوهنا بالكامل دون إذن.
يا إلهي، هذا كابوس رقمي.
تماماً، يعني كابوس، وفي نفس الوقت هناك كود برمجي غير مرئي مخفي داخل إطار صورة عادية جداً قام بتسريب كل كلمات المرور الخاصة بالبنية التحتية لعملك.
وتزداد الأمور سوءاً.
بالضبط، وبينما يحاول المرء استيعاب ذلك يكتشف أن قاعدة بيانات الشرطة في مدينة تبعد آلاف الكيلومترات قد تم اختراقها وسرقتها بالكامل، ليس بصواريخ أو دبابات، بل بهدوء تام وبدون أن يلاحظ أحد.
تبدو كحبكة فيلم خيال علمي معقد، أليس كذلك؟
فعلا، لكن المثير للقلق أن كل هذا ليس خيالا. كل هذه الأحداث وقعت بالفعل وتصدرت العناوين في فترة زمنية متقاربة جدا.
هذا التزامن يخبرنا بشيء جوهري عن اللحظة التي نعيشها الآن. نحن لم نعد ننتظر المستقبل. التكنولوجيا تتدفق وتتسارع بطريقة تجعل الأنظمة التي بنيت لحمايتنا تكافح لمجرد البقاء في الصورة.
طيب، هذا بالضبط ما سنقوم بتفكيكه اليوم في هذه القراءة المفصلة والتحليل المعمق. بين أيدينا اليوم حزمة دسمة جدا من التقارير والمقالات الصادرة عن نشرة تكنايت بتاريخ الأحد 12 من يوليو 2026.
صحيح، مصادر غنية جدا.
نعم، لدينا 6 قصص تقنية وأمنية ساخنة جدا حدثت جميعها في ليلة واحدة تقريبا. مهمتنا اليوم هي استخراج الزبدة من هذا الركام الهائل من المعلومات لنفهم كيف تعيد هذه التغيرات المتسارعة تشكيل حياتنا وبياناتنا وحتى أموالنا.
أعتقد أن الرابط العجيب الذي يجمع هذه القصص المتناثرة من استوديوهات هوليوود إلى خطوط الأكواد البرمجية هو الصدام العنيف بين الاندفاع الجنوني لسرعة التطور التكنولوجي وبين الحاجة الماسة للأمان.
صدام عنيف جدا.
بالتأكيد، يعني هناك حالة من اللهاث المستمر في وادي السيليكون لإطلاق المنتجات أولا، ثم التفكير في العواقب لاحقا.
حسنا، دعنا نفكك هذا الموضوع ونبدأ بالقصة الأكثر ضجيجا والتي تجسد حرفيا هذا اللهاث. شركة مايتا تطلق أداة ذكاء اصطناعي جديدة عبر انستغرام تدعى ميوز إيميج.
تلك الأداة أثارت فوضى عارمة.
صحيح، الفكرة السطحية تبدو جذابة، إنشاء صور اصطناعية مبهرة، لكن الآلية كانت كارثية. الأداة بدأت في سحب وجوه أصحاب الحسابات العامة واستخدامها لتوليد الصور دون أي إشعار مباشر أو طلب إذن صريح.
هذا انتهاك صارخ للخصوصية.
تماماً، وثلاثة أيام فقط مرت قبل أن تضطر ميتا لسحب الأداة بالكامل. سؤالي لك هنا كخبيرة، كيف يمكن لشركة بهذا الحجم أن تقع في فخ كهذا؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن المشكلة لم تكن في التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في السياسة المتبعة لجمع البيانات.
كيف ذلك؟
ميتا اعتمدت على نظام الرفض أو ما يعرف بـ opt-out بدلاً من نظام الموافقة المسبقة أو opt-in. في عالم الشركات التقنية الكبرى، البيانات هي الوقود الذي تدرب عليه هذه النماذج العملاقة.
وقود مجاني تقريباً.
بالضبط، هم يعلمون جيداً أن وضع خيار يطلب من المستخدمين الموافقة صراحة سيؤدي إلى رفض الأغلبية، لذلك يعكسون الآية، يجعلون الموافقة افتراضية ويتركون مهمة البحث في الإعدادات المعقبة لإلغاء هذه الموافقة للمستخدم.
دن، وأنتم نائمون في أسرتكم.
تشبيه طريف.
يعني ثم يطلب منكم أن تستيقظوا وترتدوا أحذيتكم وتركضوا مسافة طويلة فقط لكي تصلوا إلى مكتب التسجيل وتلغوا اشتراككم الذي لم تطلبوه أصلا. هذا هو العبء الذي يلقى على المستخدم في نظام الرفض.
تشبيه دقيق جدا، لكن العبء هنا لم يقع على مستخدمين عاديين فقط. ميتا اصطدمت بكيانات تمتلك نفوذا قانونيا هائلا.
تقصدين نقابات هوليوود؟
نعم، النقابة الممثلة لنجوم هوليوود ساج أفترا ووكالة المواهب التي تمثل أسماء بوزن توم هانكس وبيونسي تحركت فورا. نحن نتحدث عن 250 تهديدا قانونيا رسميا وجهت للشركة في غضون 48 ساعة فقط.
واو، 250 تهديدا في يومين.
صحيح، الدكتورة إيميلي تشانغ لخصت هذا النهج بعبارة صريحة جدا قائلة: إذا لم تكن أنت المنتج فبياناتك هي المنتج.
عبارة قوية جداً.
فعلاً، وقانونياً هذا الاصطدام كان محتوماً بسبب ما يعرف بحق الدعاية، وهو القانون الذي يمنع استغلال هوية الأشخاص العامين لأغراض تجارية دون إذنهم.
لحظة، هل تعتقدين أن ميتا حقاً لم تتوقع ردة الفعل هذه؟ أقصد عندما أصدرت الشركة بياناً يقول إن الميزة لم تلبي توقعاتنا، هل هذا تراجع يثبت أن الضغط الشعبي والقانوني لا يزال قادراً على قهر خوارزميات وادي السيليكون، أم أنها مجرد كبوة مؤقتة ومحاولة لاختبار الحدود؟
شوف، في لغة العلاقات العامة للشركات الكبرى، عبارة لم تلبي توقعاتنا هي أقصى درجات الاعتراف بالتخبط أو الفشل الذريع الذي يمكن أن تسمعه.
إذن هم فشلوا حقاً.
هم لا يختبرون الحدود بقدر ما يتعاملون مع البيانات كمورد طبيعي مشاع يجب حصاده بأسرع وقت ممكن قبل أن تتدخل الجهات التنظيمية. لكن ما حدث خلال هذه 72 ساعة يثبت أن التحالف بين الضغط النقابي والقوة القانونية والوعي المجتمعي أصبح قوة موازية.
جدار صد حقيقي.
بالضبط، لم تعد الخوارزميات تعمل في فراغ تشريعي تام كما كان الحال قبل عقد من الزمان.
طيب، هذه العقلية، عقلية إطلاق المنتجات بسرعة والتعامل مع الكوارث لاحقاً، لا تقتصر فقط على فلاتر إنستغرام أو أدوات الصور. الكارثة الأكبر وربما الأكثر رعباً تحدث في الغرف المغلقة التي تصنع فيها العقول الاصطناعية نفسها.
تقصد ما يحدث في OpenAI؟
نعم، وهنا تتصدر OpenAI المشهد بأزمة أمان عميقة. استقالة يوهانس هايدكي من إدارة أنظمة الأمان ليست مجرد خبر وظيفي عابر، نحن نتحدث عن سادس مدير أمان يغادر الشركة خلال عامين.
هذا رقم مقلق جداً. مغادرة 6 قادة في مجال الأمان خلال 24 شهراً ليست صدفة أو تسريباً وظيفياً اعتيادياً، إنها إشارة إنذار واضحة لخلل بنيوي.
وما يجعل الوضع أكثر تعقيداً هو الخطوة التي تلت هذه الاستقالات. الشركة قامت بدمج فرق الأمان لتعمل تحت إدارة قسم الأبحاث بقيادة ميا غليسيا.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.
هنا يصبح الأمر مثيراً جداً، بل وغير منطقي بالمرة. أليس وضع فريق الأمان تحت إدارة الفريق المسؤول عن الأبحاث وتطوير النماذج يشبه تماماً السماح لطباخ المطعم بأن يكون هو نفسه مفتش الصحة الذي يراقب نظافة مطبخه؟
تشبيه ممتاز.
يعني، ألا يعتبر هذا تضارباً صارخاً في المصالح؟ كيف يمكن لفريق الأمان أن يقول توقفوا، هذا النموذج غير آمن، إذا كان مديره هو نفس الشخص الذي يكافأ على إطلاق النموذج بأسرع وقت؟
بالضبط، هذا هو التضارب الصارخ الذي حذر منه الباحث غاري ماركس واصفاً إياه بالمشكلة الهيكلية. عندما ننتقل إلى نماذج بحجم GPT-5 أو نماذج التفكير المتقدمة مثل O1، نحن لا نتحدث عن برمجيات تقليدية. الخطر يكمن فيما يعرف علمياً بالقدرات الطارئة.
لحظة، ما الذي تعنيه بالقدرات الطارئة تحديداً؟
هي القدرات أو السلوكيات التي يطورها الذكاء الاصطناعي من تلقاء نفسه بمجرد وصوله إلى حجم أو مستوى تعقيد معين دون أن يتم برمجته عليها صراحة.
يا إلهي، هل هذا ممكن؟
نعم، دعنا نقول على سبيل المثال قد يدرب النموذج على فهم اللغات لكنه فجأة يظهر قدرة على كتابة أكواد لاختراق أنظمة التشفير.
مخيف جداً.
لاكتشاف هذه القدرات الطارئة تحتاج فرق الأمن إلى شهور طويلة من الاختبارات المستقلة والضغط على النموذج في بيئات معذولة. عندما تقوم بدمج فريق الأمن تحت إدارة البحث والتطوير، أنت فعلياً تسلبهم الوقت والاستقلالية اللازمة لاكتشاف هذه المخاطر قبل أن تخرج للعلن. هذا يرسل إشارة مقلقة لباقي صناعة الذكاء الاصطناعي بأن السرعة توضع فوق الأمان.
وما يحدث عندما نطلق نماذج لم تخضع لاختبارات أمان كافية ثم ندمجها في كل شيء حولنا هو أننا نفتح أبواباً لشحيم من الثغرات الأمنية، وهذا ينقلنا مباشرة إلى الهجوم الذي أثار ذعراً في مجتمع المطورين هذا الأسبوع، هجوم غوست كوميت.
نعم، تلك كانت مفاجأة من العيار الثقيل.
تخيلوا أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي مثل أداة كود رابت تستخدم لمساعدة المبرمجين في مراجعة الأكواد المعقدة، فجأة يكتشف المطورون أن هذه الأدوات تقوم بتسريب ملفات حساسة جدا تحتوي على كلمات مرور. كيف؟ ليس عن طريق فيروس تقليدي، بل عبر صورة بصيغة PNG عادية جدا.
لفهم آلية هذا الهجوم، يجب أن نفهم كيف يقرأ الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط البيانات.
تفضلي.
عندما يتعامل الذكاء الاصطناعي المساعد مع مستودع أكواد، هو لا ينظر فقط إلى الأسطر البرمجية، بل يفحص كل الملفات المرفقة لفهم السياق.
مفهوم.
ملفات الصور مثل PNG تحتوي على شيء يسمى البيانات الوصفية أو الميتا ديتا، وهي معلومات نصية مخفية تخبرنا عن حجم الصورة أو تاريخ التقاطها. القراصنة وجدوا طريقة لحقن أوامر نصية خبيثة أو ما يعرف بـ prompt injection داخل هذه البيانات الوصفية.
دعني أبسط الفكرة. الأمر أشبه بتهريب رسالة سرية مكتوبة بحبر سري على إطار لوحة فنية معلقة في متحف. حارس الأمن البشري ينظر فقط إلى جمال اللوحة، لكن حارس الأمن الآلي يقرأ التعليمات المخفية في الإطار وينفذها.
بالضبط، التشبيه في محله تماماً.
يعني التعليمات تقول له افتح باب الخزنة فوراً، فينفذها بلا نقاش. سؤالي هنا، بما أن برامج الحماية التقليدية عمياء تماماً عن هذا، هل نحن بحاجة لذكاء اصطناعي ليحمينا من الذكاء الاصطناعي؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول ضرورة تغيير المفاهيم الأمنية القديمة بالكامل. برامج الحماية التقليدية تبحث عن توقيعات برمجية معروفة للفيروسات.
صحيح، الفيروسات الكلاسيكية.
لكن في عالم الذكاء الاصطناعي، نحن نتعامل مع وكلاء مستقلين يتخذون القرارات. الأمر النصي المخفي في الصورة لا يعتبر كوداً تشغيلياً بالنسبة لنظام التشغيل، لكنه يعتبر أمراً إلزامياً للذكاء الاصطناعي.
إذن ما الحل؟
الحل الوحيد الآن هو تبني معمارية انعدام الثقة أو Zero Trust بالكامل لتتناسب مع عصر العملاء المستقلين. لا ينبغي لأي أداة ذكاء اصطناعي مهما كانت مفيدة أن تحصل على وصول تلقائي للملفات الحساسة دون طبقات متعددة من العزل والتحقق.
طيب، اتساع رقعة هذه الاختراقات يخرج بنا من شاشات المطورين الضيقة إلى الخرائط الجيوسياسية الشاسعة. ففي الوقت الذي نتجادل فيه حول أدوات المطورين، هناك دول كاملة تخترق بنيتها التحتية المدنية بصمت تام.
أنت تشير إلى تقرير الاختراق في باكستان.
نعم، تقرير حديث كشف عن اختراق مستمر من عام 2024 وحتى 2026 استهدف أنظمة إدارة معلومات الشرطة في إقليم بلوتشستان في باكستان.
اختراق ضخم جدا.
المصادر تشير إلى أن الهجوم نفذ بتزامن معقد بواسطة مجموعات مرتبطة بالصين والهند. ونحن هنا طبعا نلتزم الحياد التام وننقل ما ورد في المصادر فقط، لكن ما أثار دهشتي هو الهدف نفسه.
كيف ذلك؟
إذن هل نحن نشهد ديمقراطية لحرب الفضاء الإلكتروني؟ بمعنى أن القراصنة المدعومين من الدول باتوا يتجاهلون القواعد العسكرية الشديدة التحصين ويعتبرون بيانات شرطة المرور أو سجلات المواطنين المدنية أهدافا استراتيجية متساوية الأهمية؟
تحليل دقيق. الإجابة تكمن في قيمة المعلومات الاستخباراتية في العصر الحديث. إقليم بلوتشستان ليس مجرد مساحة جغرافية عادية، إنه قلب الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني سيبيك.
مشروع استراتيجي ضخم.
بالتأكيد، البنية التحتية العسكرية حول العالم أصبحت اليوم محصنة بشكل مبالغ فيه ومنفصلة عن شبكة الإنترنت العامة. لذلك يتحول المهاجمون إلى الأهداف الرخوة، مثل قاعدة بيانات تديرها شرطة محلية للحصول على كنز استراتيجي، سجلات المجرمين والمواطنين.
هذا يذكرني بمقولة الخبير الأمني بروس شناير بأن هذا يعتبر أمناً قومياً.
تماماً، الهجمات السيبرونية لم تعد انفجارات وصواريخ، بل أصبحت عملية تسلل هادئ للبيانات. الحصول على قاعدة بيانات الشرطة يمنح المهاجم قدرة على معرفة متى تتحرك الدوريات وتتبع شخصيات أمنية. أي نظام مدني متصل بالإنترنت هو الآن جبهة قتال مفتوحة في هذه الحرب المعقدة.
وفي خضم هذا العالم الرقمي الهش والمليء بالثغرات والاختراقات، يحاول القطاع المالي بناء بنية تحتية جديدة وأكثر تطوراً تعتمد على اللامركزية لتفادي هذه الفوضى.
نعم، عالم المال يراقب ويتحرك.
وهنا تبرز خطوة شركة روبن هود بإطلاق شبكتها الخاصة روبن هود تشين. الشبكة مبنية كشبكة طبقة ثانية أو لاير 2 على إيثيريوم باستخدام تقنية تعرف بأربيتروم. المميز هنا هو أن رسوم التحويل شبه معدومة، أقل من سنت واحد.
الانخفاض في الرسوم هو المفتاح الحقيقي هنا. شبكة إيثيريوم الأساسية كانت تعاني من الاختناق وارتفاع رسوم التحويل. تقنية الطبقة الثانية مثل أربيتروم تضغط آلاف المعاملات خارج الشبكة الرئيسية لتسجلها كمعاملة واحدة.
هذا التطور مهد الطريق لدمج التمويل التقليدي مع التمويل اللامركزي، وتحديداً عبر فكرة ترميز الأصول أو توكونايزد أسيتس كالأسهم والسندات،
وهي فكرة ثورية بحد ذاتها.
دعنا نبسط هذا للمستمعين. الأمر يشبه أخذ ناطحة سحاب عملاقة وتحويلها إلى مليون قطعة ليجو رقمية، بحيث يمكن لأي شخص في العالم امتلاك قطعة واحدة منها بكسر من السنت.
تشبيه رائع يوضح المفهوم ببساطة.
شكراً. لكن رغم هذا، أرى أن روبن هود تلعب بحذر شديد مع الهيئات التنظيمية هذه المرة، فقد تجنبوا الأسهم المرمزة حالياً. هل تعلموا الدرس القاسي من كارثة أسهم جيم ستوب في 2021؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، روبن هود وجدت نفسها حينها في قلب عاصفة تنظيمية كادت أن تدمر الشركة.
صحيح، لقد كانوا في ورطة كبيرة.
هم يدركون اليوم أن التكنولوجيا جاهزة، لكن المشرع القانوني وتحديداً هيئة الأوراق المالية لا يزال حذراً. وول ستريت لم تعد تنظر للعملات المشفرة كموضة عابرة، بل تبني الآن البنية التحتية المستقبلية. الحذر القانوني لروبن هود هو استراتيجية بقاء.
هذا يقودنا ببراعة إلى القصة الأخيرة في هذا التحليل. بعد كل هذه القصص عن الشركات التي تتسارع بشكل أعمى، لدينا مثال رائع والنقيض التام لثقافة الاستعجال في عالم الألعاب لشيء استغرق 11 عاماً ليبنى بإتقان.
لعبة وارفريم وتوسعتها الجديدة.
بالضبط، الكشف عن توسعة نظام تاو، التوسعة الأكبر منذ 11 عاماً، كوكب يحمل اسم فورنيكس بطابعه المظلم والمدينة التي تشبه أفلام النوار البوليسية.
لقد استثمروا وقت طويلا جدا في هذا.
نعم، وإطلاق شخصية بريسكو أول إطار من فئة الكيميرا بشخصية محقق مستقل وصوت الممثل مات ميرسر. إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف تقارنين بين هذه الرؤية الصبورة التي استغرقت عقدا من الزمن لبناء عالم متماسك، وبين عقلية تحرك بسرعة وحطم الأشياء التي دمرت ميزة ميتا في 3 أيام؟
المقارنة تظهر الفارق الجوهري بوضوح. الاستثمار الطويل الأمد في السرد وبناء العوالم يثمر دائما عن ولاء هائل من المستخدمين. هذا الصبر المؤسفي هو درس يمكن للشركات التقنية الكبرى أن تتعلمه من مطوري الألعاب بدلا من التخبط الأعمى.
لقد كانت رحلة مكثفة جدا عبر أحداث تلك الليلة الفريدة. بدأنا بتراجع ميتا وانتقلنا إلى استقالات أوبن إي آي وثغرات جوست كوميت، ورأينا كيف تتسع رقعة الاختراقات لتصل لباكستان، ثم ثورة روبن هود المالية، وأخيرا صبر مطوري وارفريم.
تفاصيل كثيرة ومترابطة بشكل عميق.
هذه ليست مجرد أخبار عابرة، بل هي القوى التي تشكل كيفية عمل بياناتنا وأموالنا وحتى ترفيهنا في الغد.
صحيح، وبينما ينام العالم تستمر هذه الأنظمة المعقدة في التطور والعمل في الظلام. السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا ليس ما إذا كانت التكنولوجيا ستتغير، بل هل سنستيقظ يوماً لنجد أنفسنا في عالم تم تصليمه بوعي وإرادة إنسانية؟ أم في عالم تشكل بالصدفة التامة نتيجة السرعة والإهمال التقني؟
سؤال يتركنا أمام تفكير عميق. شكراً جزيلاً للجميع على المتابعة.